السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا شباب؟ الحمد لله الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونصر به ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الكلام موصولا مع مادة أصول الحديث، وانتهينا بفضل من الله تبارك وتعالى في اللقاء الماضي عند الكلام، أو انتهينا من الكلام عن الحديث الشاذ والمنكر والمعروف والمحفوظ، هذه الأربع ضد بعض. فالشاذ ضده، حد فكر الشاذ ضده الايه؟ المحفوظ. والمنكر ضده المعروف. قلت لكم إن نسيت أي الأحاديث أو أي الأنواع ضد الآخر فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر، وفي روايات أو رواية أخرى تنافر منها اختلف. فتعارف وتناكر. إذن المعروف ضد المنكر، والشاذ ضد المحفوظ. وانتهينا من الكلام عن هذه الأنواع الأربع، ثم انتقلنا إلى الحديث المعلل وتوقفنا عنده، وموعدنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع الحديث المعلل. الحديث المعلل، لو قلت لك اذكر شروط الحديث الصحيح ستذكر، فتقول: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، وعدم الشذوذ. لاحظنا ان كلمة عدم العلة، فالعلة هي امر يقدح، امر يقدح في صحة الحديث. وقلنا وقت هذا الكلام أن الحديث الصحيح من شروطه ثلاثة: إثبات واثنين نفي. الإثبات اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم العلة، هذه الثلاث. ثم النفي عدم العلة وعدم الشذوذ. طيب ماذا نستفيد؟ تكلمنا طبعا عن الشذوذ في الدرس الماضي. بقي معنا الحديث المعلل والكلام عن العلة. كيف ينفي طالب العلم العلة عن الحديث؟ يعني اتصال السند، انا هبحث عن الحديث وانظر في اسناده وانظر الى الرواة، هل سمع فلان من فلان ام لا الى اخره. طيب بعد اتصال السند، هل الراوي عدل ام لا؟ ثم هل هو ضابط ام لا؟ هذه اثبات. اما النفي فالنفي اصعب من الاثبات. عندما تقول انا وقفت على اتصال السند، فالمثبت مقدم على النفي، فانت وقفت على دليل على ان فلانا سمع من فلان. طيب النفي صعب. عندما تقول ان هذا الحديث ليس فيه علة معناه أنك تحريت جميع الكتب التي تكلمت عن العلل وتتبعت كتب العلماء في خارج هذا الموضوع المصطلح وأصول الحديث وعلوم الحديث، ووجدت أن هذا الحديث ليس به علة. فعندما تقول أن هذا الحديث ليس به علة فإنك تقول تعطي شهادة بأنك جمعت أقوال العلماء من هنا وهناك في مظانها وفي غير مظانها، في مظانها وغير مظانها. يعني مثلا في مظانها مثلا كتب علوم الحديث للحاكم وابن الصلاح والخطيب البغدادي وغيرهم من أهل العلم، ثم بعد ذلك في غير مظانها ممكن تجد في سير علم النبلاء قولا لأحد العلماء في داخل كتاب سير علم النبلاء في البداية والنهاية، فتح الباري، في كتب مثل سنن البيهقي، سنن الدارقطني، وهكذا. إذن نفي العلة من أصعب الأمور. لا تظن الأمور سهلة، ماشي، لا تظن أن الأمور سهلة، ولكن هذا من أصعب باب في أبواب علم الأصول، أصول الحديث، لأن عليه أشياء كثيرة جدا. والعلة اللي احنا نتكلم عليها دي يعني ألف فيها كتب أو مصنفات منفردة، سواء في أصول مادة العلل، كلام عن أصول العلل وقواعد العلل، وبالنسبة للأحاديث المعلّة. فنرجع إلى التعليل أو إلى تعريفه. التعريف يعني أمر بسيط، هو حديث اطلع عليه أو فيه على علة تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منه. يعني إذا رأيت إسنادا قد تتوهم أن هذا الإسناد متصل، وأن صحة الإسناد ظاهرة عليه، ولكن مع البحث تجد أن هناك علة خفية. يبقى لابد أن تكون خفية. ليه؟ لأنها لو كانت ظاهرة، يعني لو كانت ظاهرة ما كانت علة، ماشي؟ يعني نضرب مثالا على ذلك، من مثلا إسناد عند أبي داود. مثلا أبو داود يروي مثلا إسناد عن الطعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، خلاص؟ هذا إسناد متصل. طيب لو جاء أبو داود ورواه عن القعنبي، عن مالك، عن مثلا عن سعيد بن عن مالك عن نافع عن سعيد بن مسيب عن عمر او عن ابي بكر، انت اذا نظرت وجدت ان جميعهم ثقات وعدول، وتأتي إلى اتصال سنة تقول تمشي كده واحدة مع البخاري، مع أبي داود سمع من القعنبي، والقعنبي من مالك، ومالك عن نافع، ونافع عن ابن عمر. طيب في عمر أو عن عمر في خلاف؟ لا، مفيش خلاف. طيب عن أبي بكر، ماشي. هنا بقى هذه بالنسبة لك تكون علة ظاهرة، أو أمر فيه انقطاع ظاهر. لو رجعنا الى الدروس الماضية ذكرنا ان الانقطاع قد يكون انقطاع ظاهر او يسمونه سقط خفي وسقط ظاهر. هذا يكون يسمى عند اهل العلم ظاهر. ليه ظاهر؟ لان اهل العلم المتقدمين كان هذا الامر يعني ظاهر جدا عندهم. يعني من مجرد ان تقول له رواية كذا فلان عن فلان فيقول لله لم يسمع فلان من فلان هذا الحديث تلقائي. يحفظ اشياء نعدها او يعدها من جاء بعدهم انها خفية وهي عندهم ظاهرة. امر ظاهر جدا، امر سهل بالنسبة لهم. ولكن ضربته مثالا لي ولك، انا وانت ممكن نختلف او ممكن نقع في هذا الامر. تنظر الى الاسناد فتقول هذا اسناد صحيح وان هذا اسناد متصل وان هذا اسناد في ثقات والى اخره. يعني لو قلت لك مثلا اسناد مالك عن نافع عن ابن عمر ماشي كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، ها لم تستطيع ان تثبت ان الحديث فيه سقط، يعني ليس فيه سقط، ولم تستطيع ان تثبت ان الحديث ليس فيه رجل مثلا ضعيف، بل كلهم ثقات عدول وفيه اتصال السند. ولكن هناك علة. ايه هي العلة؟ ان هذا الحديث لم يروى باسناد صحيح. نحط بين قوسين كلمة صحيح، ان الاعمال بالنيات لم يروى باسناد صحيح الا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعنه علقمة، وعنه محمد بن ابراهيم الى اخره، عنه يحيى ابن سعيد الانصاري، ثم تفرع بعد ذلك وكثر الرواة. اذا العلة هي شيء غامض. انت بتشوف شيء في الظاهر، يعني مثلا ممكن تشوف واحد ما شاء الله جسمه قوي ومتين وبيشيل حديد والكلام ده، وانت تقول ما شاء الله صحته كويسة وجسمه كويس، يجي تشوفه عليه يقول لا منع من المشاركة مثلا في دورة كذا كذا الألعاب مثلا حمل الأثقال. ليه؟ في علة معينة. هذا يتعاطى المنشطات. طيب من أين أتينا بهذا الأمر؟ بالتحليل. إذا بالاطلاع عليه وبالبحث والتنقيب وصلنا إلى أن هذا الشخص يتعاطى مثلا المنشطات فمنع من المشاركة. فالعلة يعني شبيهة بهذا، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. الظاهر السلامة، ولكن أهل الحديث لا يسلمون أبدا، لا يسلمون لكلمة هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف من أول وهلة أو من أول نظرة، بل لابد للبحث والتنقيب. يعني مجرد أنت نظرت في الكتاب فقلت أن مثلا هذا إسناد صحيح في الظاهر، فبقي عليك أن تبحث في نفي العلة. لذلك تلاحظ صنيع الإمام الهيثمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب مجمع الزوائد كثير جدا ما يقول إسناده صحيح. إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجاله رجال الصحيحين، رجاله رجال أحمد وهكذا. طيب ماذا يريد الإمام الهيثمي؟ هو أمر من اثنين، يا إما ورع عن الحكم بأن هذا الحديث ضعيف أو غير ذلك أو صحيح ماشي، أو أراد أن يقول ليس عندي، هذا احتمال، كل هذه كلها احتمالات، ليس عندي همة الآن ليس عندي همة أو وقت أن أبحث عن العلة، أنفي عن الحديث الذي معي علته أو الشذوذ. وقلنا قبل ذلك أن الشذوذ جزء من أجزاء العلة، ولكن أمر ظاهر، إنما العلة خفية. وخص الشذوذ عن باقي العلة لأن يعني وضوحه وبيانه للجميع ظاهر ولا يحتاج إلى بحث وتنقيب، لمجرد التخريج تصل إلى أن الحديث فيه شذوذ أو ليس فيه شذوذ. طيب نرجع ثاني للهيثمي. فالهيثمي يقول أنا كأنه يقول أنا كفيل بإثبات الأمور الثلاثة، اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، فأقول لك إسناده صحيح، إسناده أو رجاله رجال الصحيح. فيا طالب العلم أو يا من تقرأ الكتاب بعدي، أنت ابحث عن نفي العلة ونفي الشذوذ عن الحديث. لذلك كن على بصيرة وأنت تنقل من كتاب مجمع الزوائد. الهيثمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا هو نهجه. فالعلة هي أمر خفي، يعني لا يظهر لي ولك ولا للمتقدمين بأمر سهل، حتى إن بعض أهل العلم قالوا أن هذا العلم إلهام، أن هذا العلم إلهام من الله عز وجل. فقيل يعني كيف يكون إلهام، يعني كيف يكون هذا العلم إلهام، يعني أنا أسألك فأنت ترد علي بمثل هذا حديث ضعيف، طب إيه دليلك؟ أو إيه دليل يقول لا يعني الآن لا أستحضر. يعني حتى الإمام أبو حاتم الرازي مرة سئل عن حديث فقال هذا حديث ضعيف. قال وما علته؟ أو هذا حديث معلول. قال وما علته؟ قال لا أدري ولكنه معلول، هذا حديث ضعيف أو هذا حديث معلول. وما الدليل؟ قال لا أعلم ولكن اذهب إلى أبي زرعة الرازي، اذهب إلى أبي زرعة الرازي وهذا قرين أبي حاتم، وسألوا عن الحديث. فراح لأبي زرعة وقال له ما حكم حديث كذا وكذا أو رواية كذا وكذا؟ قال هذا حديث ضعيف أو هذه رواية معلولة. قال وما علته؟ قال لا أدري، قال لا أدري ولكن اذهب إلى أبي حاتم الرازي وقل له عن هذا الحديث وانظر إذا قال ما قلت، إذا وافق كلام أبي حاتم مع كلامي فهو الصواب، وإلا فانظر خلافنا، الخلاف اللي بيني وبينه يعني. فقال أشهد أن هذا العلم إلهام، أشهد أن هذا العلم إلهام. طب ليه بقى أعمل حاجة؟ عشان سأل أبا حاتم وسأل أبا زرعة عن الحديث حديث واحد، وكل أجاب بنفس الإجابة دون الرجوع إلى مثلا إلى كتب أو غير ذلك. وطبعا أنتم تعلمون الإمام مسلم وموقعه، حكاية مسلم مع الإمام البخاري عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، أن هناك حديث كان يروى في اللي هو بيسموه كفارة المجلس، اللي هو أن من جلس مجلسا وكثر فيه اللغط فليقل قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله له في هذا المجلس أو ما كان منه في هذا المجلس، اللي هو إيه اللغط في هذا المجلس. فالإمام مسلم كان ينظر إلى هذا الحديث على أنه مقبول، حتى قال الإمام الحاكم النيسابوري عنه من تأمله لا يشك أبدا أنه على شرط الصحيح، يعني من نظر في هذا الإسناد وهذا المد لا يشك أبدا أن هذا الحديث صحيح. ولكن هذا الحديث له علة، اللي هي إيه بقى؟ أن الإمام مسلم لما ذهب إلى الإمام البخاري وقال له رواية فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فسكت الإمام البخاري، ثم سأله مسلم عن الحديث فقال البخاري استر ما ستر الله، أم اسكت؟ قال بل أجبني، قال استر ما ستر الله. ألح عليه الإمام مسلم، فوصل الأمر إلى أنه قال له هذا الحديث له علة قل من يقف عليها، فقال وما هي؟ فقص عليه العلة، وهي مذكورة في كتاب معرفة الحديث للإمام الحاكم النيسابوري عليه الجميع رحمة الله وبركاته تعالى. فقال الإمام مسلم وقتها دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأساتذة وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، ماشي؟ فذكر له العلة وقتها، طبعا أنا لا أذكر الإسناد العلة، هو طبعا تقريبا يعني فيه تحويل، يعني مثلا الإسناد معروف عن واحد، واحد روى عن واحد آخر فتوهم السامع، ممكن يكون سمع يعني له شيخان في الرواية، فيعني جعل الرواية من رواية مثلا فلان عن فلان بدل من الأول. وعلى كل الحديث أصلا أو القصة مذكورة في كتاب علوم الحديث للحاكم، مش فاكر بقى فين تاني، ولكن هي في هذا الكتاب. الشاهد أن الإمام البخاري يعلم علة الحديث، ماشي؟ علة الحديث، مع أن الإمام مسلم ظن، هو وغيره ظن أن الحديث صحيح، ولكن الإمام البخاري لم يقول هذا حديث فيه علة، وأبو حاتم يقول هذا فيه حديث فيه علة، ويذكر العلة الإمام البخاري ولا يذكرها الإمام أبو حاتم، ماشي؟ ليس معنى ذلك أن أبو حاتم مثلا يعني يفتري أو يعني مثلا يقول ينجم في هذا الكلام، بل هو عنده تذوق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اطلع على مئات الآلاف، بل يعني مئات الآلاف من أسانيد وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستطيع أن يقول هذا من رواية فلان وهذا ليس من روايته. ووقفت له مرة على قول يقول فيه هذا الحديث، لما سأل عن حديث قال هذا الحديث كنت أعللته منذ 7 سنين ولم أعرف له علة وقتها، والآن وقفت على علته. يعني الإمام سئل عن حديث قال هذا الحديث سئلت عنه قبل ذلك وضعفته لعلة، إيه علة؟ ساعتها لم أذكر له علة، فوقفت على علته الآن، أو الآن أذكر علته. تخيل يقعد 7 سنين، يقعد 5 سنين، يقعد 2-3 سنين، يقعد وقت يقول هذا حديث ضعيف ولكن أنا لا أعلم ما علته، مشكلة؟ مع أن غيره من العلماء يعني قد يقع في مش التساهل ولكن التسرع شوية فيحكم على حديث بالحسن أو بالصحة، ولكن هؤلاء النقاد يعني كما ذكرت لكم في أوائل الدروس أن هناك فرق بين المصنف الواحد بيكتب كتاب يألف، وبين الراوي وبين الناقد. فالتصنيف كثير جدا من أهل العلم صنفوا، ولكن هناك راوي، يعني مثلا البيهقي، الدارقطني، لا الدارقطني ناقد، البيهقي مثلا، الحاكم، يعني الحاكم راوي ومصنف، ولكن التصنيف أعلى، يعني هو مصنف، إنما الرواه مثلا ممكن يكون زي شعبة، زي مثلا سعيد بن المسيب، زي سفيان، زي الأعمش، زي الشعبي، زي فلان إلى آخره، دول رواه. طب مين بقى النقاد؟ الناقد ده لا يعني لا يشترط ان يكون هو نفسه راوي، لا يشترط، مثل ابي حاتم الرازي، مثل الدارقطني، مثل علي بن مديني وعبد الرحمن بن مهدي وشعبة، طبعا هذكرنا شعبة في الاسلام في الرواة وايضا هو في النقاد. لان عندنا مثلا شعبة وعند عبد الرحمن بن مهدي وعلي بن مديني، وطبعا على رأس هؤلاء جميعا الامام البخاري، وعندي الامام مسلم والامام النسائي والامام احمد ويحيى بن معين، هؤلاء جميعا وابو حاتم، بقى ننزل بقى بعد شوية ابو حاتم وابو زرعة والدارقطني بعدهم شوية، كل هؤلاء ائمة اجلاء. هؤلاء الأئمة على اختلاف درجاتهم، يعني قد تجد من هو أتقن ومن ومنهم من تراه أقل إتقانا من غيره، أو يعني في الدرجات، يعني مثلا مستحيل تجيب مثلا الإمام ابن عدي مثلا وتكلم في الرواية وكده مثل مثلا أبي حاتم الرازي، أو تجيبه مثلا زي البخاري، او تجيب مثلا النسائي مع مثلا الحاكم وهو من تكلم، اقول تكلم وليس من النقاد. فالناقد هو الذي يعني عنده طول نفس في الشرح، عنده طول نفس في الشرح والبحث عن العلل والجرح والتعديل في الرواية. فهؤلاء قد تجد منهم كلاما عن علة في الحديث بعد فترة من حكمه على الرواية بأنها معلولة فقط. طيب احنا بندندن حوالين العلة ليه؟ لان العلة دي امر ليس بالسهل، انا بحاول ادخلك داخل الصندوق حتى يعني تفهم كيف وصل هؤلاء الى هذه الرتبة من النقد، وكيف يعني تعب واجتهد هؤلاء الأئمة في جمع كل صغيرة وكبيرة حول الحديث، سواء حديث صحيح أو حديث ضعيف. ماشي؟ طيب العلة، هذه العلة لو بحثت فيها قد تقع في المتن وقد تقع في الإسناد، وقد تقع في الإسناد والمتن معا، يعني ممكن تيجي في دي لوحديها وفي هذه لوحدها. ماشي؟ طيب يعني مثلا نضرب مثال على العله كما ذكر الشيخ، عله في الاسناد، عله في الاسناد. طبعا الشيخ هنا ضرب مثال بحديث يعلى ابن عبيد الطنافسي. ماشي كده؟ يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا قال البيعان بالخيار، قال فقد وهم يعلى على سفيان الثوري في قوله عمرو بن دينار انما هو عبد الله ابن دينار. طيب الشيخ يقول فهذا المتن صحيح وان كان في الاسناد علة الغلط، لان كل من عمرو وعبد الله بن دينار ثقة، فابدال الثقة بثقة لا يضر صحة المتن وان كان سياق الاسناد خطأ. وعاوز يقول ان ابدال ان يعلى ابن عبيد اخطأ، ماشي، بدل ما يقول عن سفيان عن عمرو عن عبد الله بن دينار قال عن سفيان عن عمرو بن دينار، يعني شال عبد الله وحط عمرو، وكلاهما ثقة. ففي العلة اللي هنا، العلة اللي هي إبدال ثقة بثقة، حصل خطأ في الإسناد. طيب هل تستطيع أن تثبت أن هذا الإسناد فيه راون ضعيف؟ لا. طيب ضابط للحديث؟ نعم، ثقة عدل ممتاز، اتصال السند، ها في الظاهر هتروح لسفيان هتجد من شيوخه عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار من شيوخه عبد الله بن عمرو بن عمر بن الخطاب. فأصبح الآن عندك إسناد فيه اتصال السند وفي عدالة الرواة وفي ضبط الرواة. طيب البيع عند الخيار المتن ده هل يخالفه متن آخر؟ لا، يبقى مش شاذ ده في الصورة العامة. طيب إيه العلة اللي هنا؟ بنبحث عن العلة، لقينا علة خفية إن هو بدل عمرو بن دينار هو عبد الله بن دينار. العلة دي بقى تقدح ولا لا تقدح؟ لا تقدح، يبقى الحديث صحيح. ليه؟ لأن أنا لما أشيل واحد ثقة أنا متأكد أنه ثقة، وأحط واحد ثقة ثاني أيا كان بقى الاسم يختلف، شيخ سعيد بن جبير، حديث سعيد بن المسيب، مش مشكلة. ماشي؟ طالما أن الطالب أو التلميذ سمع من سعيد، وأن سعيد بن جبير أو سعيد بن المسيب، أي واحد منهم، سمع من شيخه. كذلك مثلا سفيان ابن عيينة وسفيان ابن الثوري، وأيضا حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وهكذا. فالإسناد يقع فيه علة، وبعضهم يسميها علة غير قادحة اللي معانا الآن. أما هناك علل ممكن يكون في الإسناد ماشي وتكون علة قادحة، اللي هي ايه؟ مثلا يشيل مثلا في الاسناد اللي هي مثلا اللي احنا اتكلمنا عنها قبل ذلك، التدليس. تدليس التسويه قلنا بيعمل ايه؟ بيشيل واحد ضعيف وسط اثنين ثقات، مع احتمال سماع الاول من رقم ثلاثة. يبقى هو شال رقم اثنين وخلى الاسناد واحد عن ثلاثة، ولكن هو في احتمال انه يكون واحد ده سمع من رقم ثلاثة والاثنين ثقات. فتيجي تبحث انت ما تلاقيش اي علة. ليه؟ احنا قلنا احتمال السماع، يبقى ده فيه ايه؟ اتصال السند، وده ثقة وده ثقة، وده ضابط وده ضابط، عدل وعدل، في شذوذ؟ لا، ما فيش شذوذ. طب نبحث عن العلة، نجد نقف على العلة الا وهي سقط او انقطاع بين فلان وفلان. لك لا، هذا هيسلم يا روح فلان. يعني لو انا جئت اليك قلت مثلا حديث اول حديث مسلم اللي هو حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قلت لك عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان في يوم من الايام جالس مع اصحابه الى اخره، انت تعمل ايه؟ ها؟ هتقبل الحديث لانه عبد الله بن عمر هذا من الصحابة. طيب هذا حصل فيه انقطاع او سقط، الا وهو عمر بن الخطاب، عدم ذكر عمر بن الخطاب، فالحديث لم يشهده عبد الله، ماشي، لم يشهده عبد الله بن عمر، ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا فيه علة الخطأ أو الغلط. تقطع أو لا تقطع دي حاجة ثانية بقى، يعني مش هو ذكرنا العلة التي تقطع أن هو إيه؟ سقوط أو انقطاع بين راويين، احتمال سماع الاول من الثالث، ومع سقوط الثاني اللي في الوسط يكون ضعيف او كده. فهذا الذي اسقط الضعيف حول الحديث من الضعيف الى الحديث الصحيح. فالعلة هنا علة ايه؟ قادحة، علة قادحة. طيب المثال الثاني، ان العلة هل تقع في المتن؟ نعم تقع في المتن طبعا. للأسف يعني بعض الأئمة ذكروا من ضمن الأسئلة أن أو الأمثلة أقصد مع غلطة، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال في مسلم قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. طبعا الروايات كتير جدا عن أنس، خلاص، وطبعا في إشكال، لأن أنس بن مالك كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع في الصفوف المتأخرة، لأن في الصفوف المتقدمة فيها كبار السن أو كبار الصحابة، اللي هو الضخر بقى وعمر وعثمان وعلي وطلحة وإلى آخره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك كان صغيرا فقالوا ربما لم يسمع ده بعض الطعون على حديث أنس. طيب الحديث يقول إيه بقى؟ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكان يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لغاية النقطة دي كده ونعمل عليها نقطة، الحديث مقبول. فكانوا يستفتحون بالحمد، كثير من ممن يرى وجوب قراءة البسملة ماشي بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربما لم يسمع أو تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بصوت وسط بين الجهر وبين الخفاء. طيب ده أنا أقول كده، ولكن الجمهور الرواة على أن الرواية تنتهي إلى قول أنس فكان يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. جاء في رواية أنه قال كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، أو لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة لا يذكرون، طيب مين اللي قال لك يا أنس أنهم لا يذكرون؟ أنت في بداية الحديث قلت فكانوا يستفتحون لأنك تنقل ما تسمعه، فربما ذكروا البسملة سرا، ده أقل حاجة، ربما ذكروا البسملة سرا لم يجهروا بها. أما قولك لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا فيه العلماء قالوا هذا فيه خطأ، لأن البسملة لا بد من قراءتها ماشي، آية في الفاتحة، آية من الفاتحة فتقرأ سرا، نعم ممكن تقرأ سرا، طب يجهر بها؟ قد يجهر بها، على خلاف بين الفقهاء في الجهر أو الإصرار في بالنسبة للبسملة. خلاص. أما قوله لا يذكرون، هذه هي الرواية التي أو هذه الجملة هي الجملة الشاذة. طيب في رواية ثانية لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، دي الرواية الصحيحة، الرواية الصحيحة لا يجهرون ماشي ممكن تقبل لأنها توافق لا فكانوا يستفتحون بالحمد، فاستفتاح بالحمد ماشي لا ينافي أنهم لا يجهرون بالبسملة. أما لا يذكرون أن تنفي ذكر البسملة على ألسنتهم كلية سرا أو إيه أو جهرا. فبعض العلماء قالوا يعني حاول يعني يذكر هذا الحديث، قال أن الراوي رواه بالمعنى، وهذا فيه خطأ عظيم، وهو خطر بالنسبة لطالب العلم. إذا رويت أو إذا ذكرت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تذكره كاملا كما قرأته في الكتاب بالضبط، أو قل بعد الانتهاء كلمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. فتقول لي لا في صحيح مسلم، أقول لك نعم، العلماء يتكلمون عن مسلم وعن البخاري، العلماء خطها بين قوسين، وليس طالب علم وليس مبتدئ في طالب علم ولا منتهي في طالب علم، وإنما هم العلماء، يعني ممن تعرض للبخاري مثلا ومسلم. هتلاقي مثلا واحد زي ابن رقطني، واحد زي الإمام الزهري، ممكن لعلي الحافظ ابن حجر، ابن عمار الشهيد ماشي، يعني هؤلاء العلماء يتكلمون عن هذه الأحاديث التي أخذت على البخاري أو أخذت على مسلم، ولا يوجد معصوم، مش حد معصوم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا صحابي ولا تابعي ولا من بعدهم. ولكن لابد أن نضع بين أعيننا قاعدة، ألا وهي أن ننزل الناس منازلهم. يعني نحط أبو بكر وعمر وعثمان وعلي دول في رتبة، لأنهم دول من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نحط مثلا أنس وابن عباس هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر الناس رواية عنه ويعني انتشارا لأحاديثهم في بقاع الأرض وربوع الأرض ماشي. ولكن أنس ما نسبوش مثلا بأبي بكر الصديق، ابن عباس مش زي عمر وإن كان في الفضل في الجميع وعدلهم الله عز وجل من فوق 7 سماوات، ولكن نتكلم على الايه الدرجات. التابعين مستحيل افضل التابعين لا يمكن يساوي احد اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فمع قولنا انه لا يوجد معصوم ايضا نوقر الكبير ونرحم الصغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس منا من لم يجل كبيرنا، وفي رواية ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، وفي حديث انزلوا الناس منازلهم. يعني لابد أن تتعامل مع الإنسان على حسب رتبته. فمهما أنت يا طالب العلم، مهما كبرت أو صغرت، لا يمكن أن تقول أن هذا الحديث في صحيح مسلم باختراعك أنت، يعني بتفكيرك أنت تقول أن هذا الحديث ضعيف ولم تسبق إليه. يعني أنت أول واحد يقول أن هذا الحديث ضعيف، أو بلاش كلمة ضعيف، فيه كلام أو فيه مآخذ أو لي وجهة رأي نظر فيه، نقول لك مردود عليك هذه الوجهة إن لم تسبق إليها. لأنه مستحيل يكون كتاب بين يدي الأمة من 1200 سنة وتيجي أنت الآن وتقول لكل الناس دي كانوا على ضلال وأنا جئت أنقذتكم من هذا الضلال. هذه الأحاديث التي أقول عنها الآن مثل حديث لا يذكرون، وهناك حديث آخر أيضا في مسلم، هذا حديث تكلم عنها ممن قبلنا من الدارقطني إلى آخره. ستجد هؤلاء لم يتركوا شيئا، تكلموا عن هذه الروايات. أهل العلم لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة. يعني من أفضل العلوم هذه العلوم الآلة، منها علم الأصول الحديث، يعني هذا علم يعني له مكانة عظيمة وله وضع ووقع على الأمة، منها إثبات قول أو لفظ للنبي صلى الله عليه وسلم أو نفي هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت أو تنفيه. ده الخلاصة، وهذا تكلمنا عنه في أول الحديث أول الدروس. إذا العلة هي شيء غامض لا يظهر في أول وهلة، بل لابد من التنقيب والبحث الدقيق. وكما ذكرنا في الدرس الماضي قول الإمام علي بن المديني، الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطأه. الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطأه. وأيضا الإمام من الإمام عبد الرحمن بن مهدي قال أن أعرف علة حديث أحب إلي من رواية كذا وكذا من الأحاديث. ماشي، يعني هو يقف على علة لحديث، لأن يقف على علة لحديث عنده أولى من التحديث بكذا وكذا من الأحاديث. مع كلام علي بن المديني رضي الله عنهم جميعا، الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطأه، يعني تجمع كل ما قيل في الباب رجعنا عنه في الدرس الماضي. والأخ ليس كان سأل ساعتها يعني معناها إيه، أنت بتجمع التلاتة عندك أحاديث ماشي، حديث وبتطلع تخريجه خرجته من كتب أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وفلان وفلان والدارقطني والحاكم والبيهقي كل دول، أصبح عندك الحديث مخرج لهذه الكتب. عاوز تعرف الحديث ده صحيح ولا ضعيف، ده السؤال الطبيعي. أنت بتسأل بقى بعد ما خرفت هذا الحديث صحيح وضعيف، بيقول لك عندك 5 شروط حطهم بين عينيك، اثبت 3 او في 2 خلصنا. فبتدور على الرجال اول حاجة عشان تثبت الاسناد وتشوف اتصال السند عدالة الرواة ضبط الرواة. طيب تبحث بقى في كتب الايه بقى، ها كتب العلل اللي احنا بقى كل كلامنا اللي فات كله عن ايه، مقدمة عن الكلمة دي، كتب الايه العلل. عندي بقى ايه اشهر كتب، كتب العلل، عندي كتاب العلل ده يعني من اشهرها، كتاب العلل للامام علي ابن المديني، وده صغير هو يعني بيديك ايه، بيديك مدخل للعلل، وليس هو يعني لم يذكر احاديث كثيرة، بل هو رسالة صغيرة يعني. اكبر منه شوية كتاب العلل للامام الترمذي، وهذا العلل مذكور اخر السنن، هتلاقي الكتاب العلل علل الترمذي النسخة اللي هي المتن فقط، كلمة علل ما قاله الترمذي هتلاقيها في اخر السنن، او هتلاقيها مع شرح الامام العلم ابن رجب شرح كتاب العلل الترمذي، وهذا من احسن شروح هذا الكتاب. يعني لما نيجي نقول لك افضل من شرح علل الترمذي هو الامام ابن رجب الحنبلي، خلاص. طيب اكبر شوية، طبعا هنطلع من تحت لفوق للاقوى كقوة الكتاب واشمل، الكتاب الامام ابن ابي حاتم اللي هو ايه علل الاحاديث، او كتاب العلل لابن ابي حاتم، كان في جزئين بعد كده حققه الشيخ سعد الحميد او اشرف على تحقيقه مع فريق من المحققين في مكتبه، وذكر على طرة الكتاب تحقيق فريق من الباحثين باشراف سعد الحميد وخالد الجريسي. ثم في مقدمة الكتاب ذكر اسماء الباحثين الذين حققوا الكتاب، فجزاه الله خيرا، وهو من افضل من رأيت في التعامل مع الكتب التي تخرج بإشرافه. كثير جدا من الناس لا يذكر كلمة عمن ساعده ولا عاونه ولا عمل معه في إخراج الكتاب، وبعضهم يهضم حقه حتى لو ذكر اسمه يذكره على يعني سبيل المجاملة. أما الشيخ سعد الحميد جزاه الله خيرا، يعني سنة حسنة أن يكتب تحقيق هؤلاء الفريق أو هذا الفريق، تحقيق فريق من الباحثين بإشرافه هو، فالتحقيق ينسب للشباب والباحثين، والإشراف له ولزميله أو من معه من المشايخ. كتاب علل ابن أبي حاتم من أفضل الكتب على فكرة، لابد الكتب اللي أنا بقولها دي يعني عاملة زي إيه؟ زي القلم الذي تكتب به، لوحة المفاتيح اللي هتكتب بها على الكيبورد، اللي ايه تاني بالنسبة مثلا للانسان، اي حاجة اهم من اي حاجة في التخريج والتحقيق. اذا اردت ان تتكلم او تدخل في مجال التحقيق فالكتب اللي بقولها دي بداية كده، دي اول كتب ماشي. فالعلل لعلي الدمديني ويليه الترمذي، بعد كده الامام ابن ابي حاتم، واشمل هذه الكتب واوسعها الامام الدارقطني في كتابه العلل اللي هي المكتوب عليها العلل الوارده في الاحاديث النبويه للامام ابي الحسن الدارقطني عليهم جميعا رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الباب باب عظيم جدا، وينبغي لطالب العلم ان يضرب فيه بسهم على الاقل ان كان يعني ليس هو من المتخصصين في الحديث، فعلى الاقل ان ينظر في هذه الكتب في المقدمة وفي منهج الكتاب حتى يتعرف على منهج هؤلاء العلماء، يتعرف على يعني مكانة هذا الفن عند العلماء، وايضا عندما يقال له هذا الحديث معلول يعني يسهل عليه إذا أراد أن يفتح كتاب علل فيفهم ما معنى العلة. هذا بالنسبة لطالب العلم في الفقه أو العقيدة أو التفسير، ويعني لا يريد أن يدخل في علم أصول الحديث أو التخريج أو دراسة الأسانيد أو مجال التحقيق أو كده. فطبعا ده دليل الثاني، نحن بنقول لطالب العلم الفقه أو القراءات أو النحو أو إلى آخره، اضرب في هذا الباب بسهم حتى تفهم كلمة حديث معلول وكلمة العلة وما يترتب عليها من أحكام أن هذا حديث معلول أو غير ذلك. يبقى أنت عندك اطلاع وعارف جهد العلماء المتقدمين في هذا الباب، هذا بإيجاز. طبعا احنا على نفس يعني النهج اللي احنا اتفقنا عليه، احنا يعني لا نتوسع توسع ممل، ولكن يعني ايه نذكر اشياء نفتح لك ابواب عشان تقدر انت تدخل منها لهذا الباب. طبعا كتب العلل كثيرة، يعني فيه مثلا تجد الشيخ عادل عبد الشكور له كتاب فيها، وعادل الشيخ علي الصياح له كتاب طبعا مع، وهذا مهم جدا، مع قراءة كتاب العلل لابن مديني وكتاب العلل للإمام الترمذي. الاثنين دول يعني دول مع المعاصرين يديك ايه يعني دفع لقدام شوية. هذا بالنسبة للحديث المعلول. طبعا كتاب العلل للدارقطني هذا اوسعهم، ده يعني اي طالب علم اراد ان يتخصص في الحديث اول حاجة مع كتب اللي هو بيجيبها، من اوائل الكتب اللي يجيبها كتاب العلل الدارقطني دي، اول ايه مع علل ابن ابي حاتم، دول اول اثنين عشان يبدأ يتكلم. طبعا الكتب اللي انا قلتها في الاول دي بيقراها، يعني طبعا لما يقراها يكون عنده برضه في المكتبة. مفيش كتاب يغني عن كتاب على فكرة، مفيش كتاب يغني عن كتاب. كل ما تروح للمعرض انت معاك فلوس هتجيب كتاب، ولكن اقول نصيحة يعني في دقيقة واحدة بس بالنسبة لطالب العلم، طالب العلم اذا اراد ان يعني مثلا يشتري كتب من المعرض او كذا ماشي، فليبدأ بالكتب المهمة، كتب التراث الاول. يعني اجيب انا مثلا في الفقه يبقى اجيب كتب الفقه، في الحديث اجيب كتب الحديث، اجيب كتب السنة الستة الاول، بعد كده ازود السنن او المسانيد، الموطأ، مش عارف ايه، ادخل في كتب التخريج، كتب الرجال، كتب العلل، كتب مثلا سورة التخريج. الامور اللي زي كده دي محتاجها انت في مثلا في الحديث، في الفقه اجيب في الفقه مثلا المغني، المحلل، المجموع، التمهيد، الى 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 اخره. ابدا اجيب كتب دي، يعني ما افرحش ان انا اروح اجيب كتاب مثلا رساله ماجستير في مجلدين او ثلاثه عن مساله خاصه، ماشي انت محتاجها، ولكن انت الان محتاج الاصول، فابني مكتبتك بالاصول الاول. ان كنت عاجزا فهناك هاردات بتتباع وموجوده هنا وهناك جمعت كتب يعني الاصول، وكثير جدا من الفروع كمان بالنسبة لكتب البي دي اف المصورة. يعني الذي لا يستطيع شراء الكتب الورقية فعنده الكتب المصورة البي دي اف، مش كده؟ فلا غنى لك عن هذه الكتب. ورتب مكتبتك، ابدأ بالتراث ثم يعني بالترتيب الايه الوفيات، وان كان هناك امور خاصة حطها في مكتبة خاصة اللي هي النوازل والفقه الايه الحديث او المعاصر يعني. طيب هناخد بس ثلاث اسئلة وننهي الدرس. السؤال الاول، السؤال الاول عرف الحديث المعلول او عرف العلة. اين تقع العلة؟ اللي هو في الاسناد والمتن، او الاسناد والمتن مع بعض. اذكر ثلاثة من الكتب تكلمت او جمعت العلل، او اذكر اشهر مصنفات في العلل، اذكر اشهر مصنفات العلل. نعم أحسنتم بارك الله فيك. طبعا كده الوقت انتهى، ولكن نصيحتي أن تجعل لك وردا وردا من كل علم، علم الأصول الفقه، علم أصول الحديث، علم كذا، براحتك كل العلوم دي اجعل لها ورد. لو كل يوم تقرأ ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، زود يعني على حسب طاقتك. اللي عنده طاقة قليلة ممكن يقرأ في كل علم ربع ساعة فقط. فانت لو عندك أربع علوم هتقرأ ساعة، عندك ثمان علوم هتقرأ ساعتين. طب واحد عنده وقت أكبر وهم أكبر ممكن يقرأ لكل مادة يقرأ فيها نصف ساعة قراءة فقط. أقول قراءة يعني أنا لما أجي أقول لك مثلا النهاردة بنتكلم عن العلل وبنتكلم عن علل علي بن المديني، أروح أجيب كتاب علي بن المديني ممكن يخلص في جلستين. خلصنا، أبدأ أبص في اللي بعديه. طيب عندي مثلا النهاردة واحد بيشرح لي مثلا عقيدة، أروح أجيب كتاب الأصول الثلاثة تخلص في جلسة. أجيب كشف الشبهات نفس النظام، أجيب مثلا كتاب العقيدة الوسطية هيخلص معايا في أكثر مثلا من جلسة ولا اثنين ثلاثة أربعة إلى آخره. لو أنا عندي هم عالية هيزيد معايا الإيه؟ هيقل معايا الوقت، وهكذا. مع كل الفنون بقى اللي أنت بتدرسها، فقه وعقيدة وحديث تفسير نحو إلى آخره. ماشي كده؟ ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للأسئلة. طبعًا أنتوا بتكتبوا الأسئلة وبتجاوبوا عليها من أي كتاب من الكتب اللي إحنا بنذكرها أو اللي هي عندك، ليس شرط كتاب معين، ولكن يكون عندك الإجابة عشان لما نيجي نسأل هتكون الأسئلة أو الاختبار هيكون من نفس الأسئلة اللي إحنا بنمليها عليكم في كل درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.